بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 26 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام اسم الله الملك، المالك المليك سبحانه، الملك المالك المليك جل جلاله وتقدست أسماؤه. المعنى اللغوي للاسم إيه؟ يدور هذا الاسم في لغة العرب حول معنى السلطان والقدرة في التصرف، حول معنى السلطان والقدرة في التصرف. فالملك الذي يملك الشيء ويملك التصرف فيه، الملك والذي يملك الشيء ويتصرف فيه. ده من حيث اللغة، الملك يطلق على السلطان، يطلق على التصرف في الملك إلى آخره. طيب، وأيضا من معانيه اللغوية بمعنى الربط والشد، لما تربط شيء وتحكمه في اللغة من الملك. الملك يعني إيه؟ الربط والشد، حتى منه ملك اليمين لأن أمرها بيد سيدها. ملك اليمين أمرها بيد سيدها، حتى في الزواج أنت تملك أمر المرأة بالكلمة، إجاب وقبول، بقى في ملك، نوع من الملك. يعني ايه ملك؟ مش انها عبدة عندك، لا، يعني في رباط محكم بينكما لو عقد الزواج كلمة. وذلك اخوة، قال تعالى عن عقد الزواج: واخذنا منهم ميثاقا غليظا. والميثاق عادة في القرآن والسنة لا يستخدم الا في باب الاعتقاد. جزاكم الله خير ابو صلاح، جزاكم الله خير. وشوف، لازم نحسن الظن بالرجل، لقى كوبايه بردت فخدها لنفسه، اثرنا على نفسه وجاب لنا احنا الكوبايه السخينه، بارك الله فيك، جزاهم الله خير. فلما يقول القران فيما يتعلق بالعلاقه بين الزوجين: واخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني بيبين قيمه هذا العقد ومنزله هذا العقد في الاسلام، ربطه بالاعتقاد. ليه؟ لانه عقد محكم، رباط وثيق يجمع بين نفسين. الأصل في البناء أن يقوم على تقوى الله، وأن يكون في داخل البناء مودة ورحمة. ولذلك كنت أقرأ كده مجموعة عندي على الواتس أب اسمها الصحبة الصالحة، فيها في فوق 100 أخ، فبعتوا كده رسائل. فأحد الإخوة ربنا يبارك فيه من أهل العلم أرسل كده بوستر مكتوب عليه نصائح للمرأة، ماشي كده على المجموعة: إذا لم تستقبلي زوجك عند عودته من عمله ببسمة وثوب نظيف، وقد هيأت له المنزل وأعددت له طيب الطعام، فأنت لا تصلحين زوجة. ده رقم واحد. شوفوا الجميلة ابن شكل، أنا عارف والله دكتور أحمد ده صعب، جميلة، اصبر بس عليه، ده أنا جاي أهو، مش ما أكمل ما تقولش جميل لما أخلص. ف ثانيا، إذا أفشيت سر زوجي فأنت لا تصلحين زوجة. إذا أهملت نظافة بيتك ولم تعتني بتربية ولدك فأنت لا تصلحين زوجة. وعدت كده جي 6 نقاط قرأتها وشغلتني، فكتبت إتماما للفائدة للرجال فقط، احنا ما بنحبش الظلم ولا الجور، اسلامنا دين عدل وانصاف. طيب حضرة الشيخ انت كتبت طيب برضو هي الكلام ده صاحبنا بيقرأه ويروح بيهد الدنيا وهو مضيع الدنيا خالص هو كمان. فانا كتبت ايه؟ هو كتب 6 نقاط، انا كتبت 10 نقاط. انتظر والله اقرأها لكم، انتظر سأقرأها عليكم. أي الصحبة الصالحة هي. أنا أقرأ لكم كده أهو سبحان الله ورا بعض والله شايفين. هو بعت البوستر ده بيبقى بوستر كده اسمه إيه ده؟ زي صورة يعني. أنا بقى اللي تحت ده بس أنا أقرأ لكم البوستر تالي لأن أنا قلت لكم ملخص البوستر. فهو قال كده هنقرأه تاني عشان أحمد عجبته. إذا دخل زوجك البيت ولم تتركي كل شيء في يدك وتذهبي لاستقباله والابتسامة في وجهه ومواساته بعد تعبه، إذن فإنك لا تصلحين زوجة. باللون الأصفر، لون مختلف يعني عشان تنتبه له. طيب إذا كان زوجك لا يأكل من طبيخ يديك ويذهب ويشتري الأكل من المطعم، خلي بالك قوي ها، يروح يأكل دونر وكباب ها يروح المطعم، خلي بالك يروح فين المطعم. طيب هو منتظرها. طيب ولا يغسل ملابسه إلا عامل المغسلة، إذا لا تصلحين زوجة. إذا غضب زوجك ورددت عليه الكلمة ب10 كلمات ورفعت صوتك عليه، إذا لا تصلحين زوجة. إذا جلست مع زوجك في البيت ورائحتك كريهة أو لباسك غير نظيف وغير أنيق، إذا لا تصلحين زوجة. إذا أفشيت أسرار بيتك لأمك أو لأختك أو لصديقاتك، إذا لا تصلحين زوجة. إذا حرضت زوجك على أهله ولم تعينيه في بر أهله، إذا لا تصلحين زوجة. إذا حانت الصلاة ولم توقظي زوجك للصلاة ولم تأمريه بطاعة الله عز وجل وتطلبي منه ترك المحرمات وتعينيه على التوبة، إذا لا تصلحين زوجة. ده كان البوستر قرأته، ثم كتبت تحته بخط يدي، وأنا خط جميل جدا على الهاتف على فكرة، شوف عامل إزاي جميل جدا. كتبت إتماما للفائدة للرجال فقط، إذا لم تعن زوجتك على طاعة الله فأنت لا تصلح أن تكون زوجة. إذا كنت بخيلا خلقا ومالا مع زوجتك وكريما مع غيرها فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. إذا دخلت بيتك فوجدت زوجتك في انتظارك في أجمل صورة وأبهى زينة وقد أعدت لك طيب الطعام وهيأت البيت لراحتك ولم تقل لها كلمة طيبة أو تنظر لها نظرة حانية، فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. إذا لم تساعد زوجتك على بر والديها وصلة رحمها فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. إذا جلست زوجتك ورائحتك كريهة وملبسك غير نظيف فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. إذا أفشيت سر زوجتك لأقرانك وجلسائك فأنت بئس الزوج ولا تصلح أن تكون زوجا. إذا لم ترفع الحرج عنها، انتبه لهذه، في أوقات اضطرابها كفترة الحيض وتخفف من طلباتك فأنت لا تصلح أن تكون زوجا، فإن الله سبحانه خفف عنها في حيضها فرفع عنها الصلاة وأمرها بفطر رمضان وطالبها بقضاء الصيام دون الصلاة رحمة بها فافهم. ثامنا، إذا قصرت في ملاطفتها وملاعبتها وإشعارها بمنزلتها فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. تاسعا، إذا لم تتق الله في كسبك لتطعمها الحلال الطيب وأطعمتها من الشبهات فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. عاشرا، إذا لم تهتم بزيها الشرعي ولم تكن عندك غيره فأنت لا تصلح أن تكون زوجا. فهو ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، رباط يقوم على أساس الرحمة والمودة. إذن من معاني الملك الربط والشد، في رباط بيربط، في عقد محكم. ده في اللغة، احنا بس بندور حوالين معنى الملك والملك.
يا أولاد حفظوهم بس.
الحمد لله. حفظوا الأولاد؟
حفظونا هذول العشرة.
هنزلهم على الموقع كمان. عشان يكتبوهم تاني.
دخل أبو حل الأولاد.
فده معنى الملك أو الملك في اللغة. طيب احنا عايزين نقف مع ورود هذه الأسماء على مائدة القرآن. شوف الآيات اللي وردت في القرآن وذكرت هذه الأسماء والصفات. ورد الملك في القرآن 5 مرات. 5 مرات. أو الملك أو المالك إلى آخره. منه قوله تعالى في سورة طه 114: فتعالى الله الملك الحق. سبحانه الملك الحق، لأن في ملوك في الدنيا، الملك حقا لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. في سورة الحشر في قوله تعالى في سورة الحشر الآية 23 قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك. في سورة الناس آية 2 قال تعالى: ملك الناس. ملك الناس، ملك سبحانه. في سورة الفاتحة آية 4 قوله تعالى: مالك يوم الدين، وتقرأ مالك يوم الدين، والروايتان صحيحتان قرأ بهما النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ ملك ومالك. في سورة آل عمران 26 قال تعالى: قل اللهم مالك الملك. جاءت مالك هنا، مالك الملك، يبقى جاءت مرة في الفاتحة ومرة في آل عمران على إحدى الروايتين في الفاتحة. لفظة مليك جاءت مرة واحدة في القرآن في خاتمة سورة القمر، قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه. طيب بعد ما عرفنا المعنى في اللغة ورأينا ورود تلك الأسماء والصفات في القرآن، طيب إيه معاني الأسماء دي في حق الله تعالى؟ إيه معنى الأسماء دي في حق الله تعالى؟ قال الزجاج وقال أصحاب المعاني: الملك النافذ الأمر في ملكه، يعني إذا أمر أمر نافذ، لله المثل الأعلى، مملوك الدنيا أوامرهم تنفذ، لله المثل الأعلى، الملك الحق هو الله. فالملك هو صاحب الأمر النافذ سبحانه جل جلاله. إذ ليس كل مالك ينفذ أو ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه. قد يكون مثلا في الدنيا إنسان مالك للدار لكن أمره لا ينفذ، ولا إيه؟ البيت بيتك يا شحام مثلا، يا شحام، لكن ما تقدرش تعمل فيه حاجة خالص. ها خلاص، الواد يطلع لك ايه بس، ما تقدرش تنفذ امرك. مالك اهو. طيب، فالملك اعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم سبحانه. مالك مين؟ مالك المالكين. ما انت في الدنيا كلنا من اصحاب ملك، ولا ايه؟ عندك سياره ملك صح، انا عندي ساعه ملك، مش ده كله ملك اهو؟ عندي هاتف ملك، عندي قلم ملك، بعضكم عنده دار ملك صح ولا غلط؟ في دار ملك وارض ملك. ملك طبعا بالعربي مش بالانجليش، يعني لبن. انتوا ما شاء الله بتوع لغات، يقول لك ملك ايه ده؟ دار ملك وارض ملك. طيب، وملش باللغه الالمانيه. فاذا قد يكون الانسان مالك لكن لا يملك تنفيذ الامر فيما يملك. الله عز وجل مالك المالكين كلهم، لان ملكي وملكك ملك مجازي. ملك ايه مجازي؟ مش حقيقي، لان هناك من ملكك وملكني، هو الله، هو الله اللي ملكني وملكك. ثم ان ملكي وملكك ليس لنا مطلق التصرف فيه. عندك مال ملكك، لكن ليس لك حق التصرف الكامل فيه. انت مطالب بالتصرف فيه في حدود الشرع، تنفقه في حل، تجيبه من حل، في طاعة، لكن مش حق التصرف أبدا. ده إن كنت من أهل الإسلام يبقى مالك آه، لكن لا تملك التصرف الكامل المطلق. ولله المثل الأعلى، من يملك التصرف الكامل المطلق؟ ملك الملوك جل جلاله. طيب، يحيي ويميت، يعز ويذل، مالك الملوك جل جلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى، يعني ملاك الدنيا استفادوا التصرف فيما يملكون بأمر من من؟ من من ملكهم. الذي ملكنا هو الله جل في علاه. قال الخطابي: الملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات، فأما المالك فهو الخاص الخاص في الملك، حاجة خاصة بخلاف الملك. الملك ملكه عام، أمر نافذ في كل من حوله. طيب، وقال الليث: الملك هو الله تعالى وتقدس ملك الملوك، له الملك، وهو مالك يوم الدين، وهو مليك الخلق، أي ربهم ومالكهم، ربهم ومالكهم. ألا له الخلق، أهو مالك هو الخالق طبعا، والأمر، تنفذ أمره، تنفذ شرعه، تنفذ منهاجه إن كنت عبده. خلاص. طيب، وقال الليث: الملك هو الله تعالى وتقدس ملك الملوك، له الملك، وهو مالك يوم الدين، ومليك الخلق أي ربهم ومالكهم. وقال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء دونه سبحانه. قال ابن كثير: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وده يبطل قول من قال في تأويل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال استولى، فما أشبه لامهم بنون اليهود لما قال لهم الله: قولوا حطة. يعني حطة في اللون، حط عنا ذنوبا، اغفرها لنا، قالوا حنطة، عايزين ناكل، عايزين القمح والبر، حنطة. فالمحرفة عملوا كده في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا إيش؟ استولى. استولى معناه أن في حد بيدافعه، في حد بينزع الملك وهو استولى عليه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن معنى استولى يعني إيه؟ يعني في ملك أو عرش وهناك من يتنافس عليه، أحد المتنافسين استولى. فهمت حاجة؟ فده من أبطل الباطل. الله لا يمانع ولا يدافع، له حق التصرف الكامل في الملك. إما يا عم الشيخ استوى يعني إيه؟ يعني ارتفع. استوى يعني استوى من غير لا. والاستواء معلوم كما قال مالك رضي الله عن مالك لما جاءه المبتدع الضال، قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خلي بالك من السؤال، تقول لك الله، البعض يقول لك طب الرجل بيسأل ليه مالك يطرده من المسجد رضي الله عن مالك، ما طرده وأمر بإخراجه من المسجد ليه؟ واحد بيسأل، بيسأل لا ما بيسألش، إنه بيسأل عن الكيف، ودي صفات الله لا يسأل عنها بالكيف، يبقى ده مبتدع، يبقى ده ضال، يبقى ده مضل. إنما لو جاء سائلا قال ما معنى استوى كان جاوبه خلص، إنما قال كيف استوى. في الرواية أن مالك أطرق حتى تعرق من شدة المسألة، لأن البدعة كانت بالنسبة لهم عظيمة يا إخوة، لم يجرؤ أحد أن يبتدع في زمن مالك رضي الله عن مالك وزمن الليث بن سعد. فشوف ده نبته يظهر أهو على طول، مالك يقطع. فأطرق حتى تعرق، قالوا أصابته الرحضاء يعني تصبب عرقا. ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضال. ثم أمر به فطرد من المسجد. يا الله، إن ده دين يا إخوة، البدعة تمزق الأمة شر كلها. فالمعنى معلوم، استوى يعني ارتفع حتى بنص القرآن، سبح اسم ربك الأعلى. ده الفطرة، لما تتزني أنت قوي تلاقي تبص للسماء، تنظر للسماء لو العلو. وذلك أحد العلماء جاءه جاء من أهل البدع ممن يكفرون شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعلماء السنة من ولاة المتصوفة، ليه يا سيدي بتكفر شيخ الإسلام؟ قال إن بيقول بصفة العلو والله في كل مكان. قال له طيب دعني أسألك سؤالا، ماذا تقول في سجودك؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال له ما دام الله في كل مكان كما تزعم إذن فلنقل سبحان ربي الأسفل. ففزع، قال كيف ذلك؟ قال أنت من تقول ذلك، تقول في كل مكان، كل مكان يشمل الأسفل ولا لا؟ يشمل الأسفل. فلو على قولك ما نقول سبحان ربي الأعلى، نقول إيه؟ قال دعني أراجع هذا الأمر. فجاءه بعد يوم قال لابد أن أجدد إيماني، لقد تبت إلى ربي عز وجل وندمت على ما فعلت وعلى انحرافي فيما مضى. يا إخوة الإسلام واضح معنى هو معكم أينما كنتم، فسرها قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أي معكما في كل مكان بصفاتي وليس بذاتي، معكما بسمعي وبصري وعلمي وقدراتي. واضح؟ إنما ذاتا في السماء فوق عرشه كما أخبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك تعجب بعض علماء السلف من هؤلاء المخرفة المحرفة. قال يا قوم إن القمر مخلوق من خلق الله رب العالمين في جوف السماء في الفضاء وفي العلو، وهو معنا في كل مكان. صحيح؟ يقول لك القمر ماشي معانا حتى الحبيبة. يبقى هو في ألمانيا وهي في مصر عشان بيضحك. يقول لها انظري كده في الشباك عندك، شايفة القمر؟ أصلا أنا شايفه في الشباك أهو. والله القمر في ألمانيا وفي مصر، تخيل. ومخلوق، مخلوق. ولله المثل الأعلى، القمر منك قريب ومنور لك وماشي معاك، لكن هل ممثلك ولا مرتفع؟ ولله المثل الأعلى. إذا كان أقررت هذا لمخلوق من خلق الله، فكيف تنكره على الخالق العظيم جل في علاه؟ فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قام أحدكم يصلي نصب الله وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته ناداه الله وقال: يا عبدي هل هناك من هو خير مني حتى تنظر إليه وتتركني؟ معناه إيه؟ أنه جنبك ممثلك ولا فوق عرشه قريب؟ فوق عرشه قريب منك. ما توحد الله، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر من الدعاء. قرب صفات يا ابني، قرب سمع، قرب بصر، قرب علم، قرب قدرة. ذاتا أأمنتم من في السماء توافق أن السماء هي البتاع اللي قدامك دي؟ لا، دي مش السماء في اللغة العلو، كل ما ارتفع فهو سماء. وذلك في بعض النصوص أن الكون ده كله مثل القبة، الكون كله. عارف القبة؟ عارفها؟ قبة. وربنا جل جلاله على بائن من خلقه. ما توحد الله، يبقى الكون كله قريب منه ولا لا؟ في علوه سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا ممانع له ولا مدافع سبحانه، وده معنى الملك، ده معنى الملك. وما ذكروه من ثبوت الملكية المطلقة لله وحده لا شريك له، وأن له كمال التصرف والقدرة في ملكه ظاهر جدا في القرآن. قال تعالى في سورة الشورى 49: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يبقى له التصرف ولا يخلق ما يشاء؟ هذا معنى الملك. طيب في سورة الزمر 44، اسمها الزمر، ها، لأن أحد العلمانيين بيناظر لك عندكم في القرآن في سورة الرمز. رمز إيه يا عم الحاج؟ أنت نايم ولا سكران ولا حكاية؟ ما فيش يا ابني في القرآن حاجة اسمها الرمز. مش عارف أسماء الصور دول بيتكلموا عن القرآن دول؟ والله يا إخوة كل المعاندين اللي بيجوا الفضائيات دول يتكلموا عن القرآن، ما يعرفوا عن القرآن شيء، والله ما يعرفوا عن القرآن شيئا، لا يحسنوا قراءة الآية وبيطعن في القرآن. دي المصيبة. طيب زي صاحبتنا جابوها في بيقولوا أنا أقول ما قاله الله ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين. راح المخرج لقانها الله ويمكرون. تتعمل زي صاحبنا يقول لك ما ربنا قال في القرآن طلع البدر علينا. مين طلع البدر علينا؟ ما فكرها آية مسكينة، هتعملوا ايه؟ الله يا إخي ربنا يعافينا. ودول اللي بيتكلموا عن الإسلام، خلي بالك، دول بيسموهم التنويريون، وهم ظلاميون جاءوا لهدم الدين. نقول لها بقى يا أخت، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك قالوا: من عاش بالمكر مات بالفقر. لأن الجزاء من جنس العمل، إنهم يحاربون دين الله عز وجل، وهل يقوى أحد على حرب الله سبحانه جل في علاه؟ الله أبدا يقوى. في سورة الزمر، اسمها سورة إيه؟ الزمر، عشان يمكن حد ينقله يقول له اسمها الزمر يا عم الحاج، الله يكرمك تفضحناش تاني، فضحتنا وخليت سيرتك حتى في ألمانيا دلوقتي أهو، الشيخ سيد في ألمانيا جاب سيرتك ليحذر من شرك. ودي مش غيبة يا عم الشيخ، احنا قلنا يا أولاد في حالات ستة لا تعد الغيبة فيها غيبة، نعددها مع بعض. واحد، أشخ أحمد، يلا قول واحد. الغيبة، التعريف، شفت الجمال بقى قال التعريف، يعني التعريف واحد قصير خلاص كده، في اتنين اسمهم محمود، واحد ما شاء الله طويل وزي العسل كده، واحد تاني قصير، فبقول لك عارف محمود جسال عليك، محمود مين تعبتك؟ مين فيهم محمود؟ محمود شديد، واتنين اسمهم محمود شديد، سبحان الله. والاتنين من المغرب يا أخي، القصير ده بس خلاص عرفته خلاص، أو الأقرع ده مبسوط عشان بعتوا له فيديو كده بيتكلم فيه عن فضل الصلع، والله وأقوال السلف في الصلع، يقول لك في الليلة المظلمة يمر القمر على الصلعة تضيء، تعرفهم بين أبشر بقى تبقى حادي القوم، مش هم قالوا كده يا شيخ أحمد؟ سيدنا علي يقول العلوم خمسة، الفقه للأديان، يعني الدين محتاج فقه، علم الفقه، والطب للأبدان، علم الطب عشان معالجة الأبدان، والهندسة للبنيان، الهندسة للبنيان، والرابعة، مين اللي هيقول الرابعة؟ وهدي له جايزة. ها؟ لا لسه جاي. لا مش علم الجمال، تاني هنقول الفقه للأديان، والطب للأبدان، والهندسة للبنيان، في علم رابع قاله علي. لا 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 لا، ده أنا نسيته، شفت الذنوب بتعمل إيه؟ أنا لسه منزلها على الموقع بس أنتوا بتقرأوش، دي مشكلتكم. طيب المهم، العلم الخامس قال والنجوم للزمان، يسألونك عن الأهلة، فالأصلع بقى بياخد مقام النجوم تمشي كده مع الركب تهتدي على طول، الدنيا في الصحراء ظلمة تنظر كده لحاجة منورة، هنا هو امشي وراه تعرف الطريق وتعرف. طيب فهذه أول حالة، التعريف، الأقرع، الأصلع، الطويل، القصير، التخين، الرفيع. اثنين، في حالات الغيبة التي لا تعد غيبة. اثنين، التحذير من الفسقة كعلم التجريح. علم التجريح كان عند السلف علم اسمه التجريح، تجريح الرواة صيانة للسنة، فلان كذاب نقول عليه كذاب حتى لا تقبل رواياته، فهذه ليست غيبة بل هي قربة إلى الله رب العالمين. خلاص، واحد فاسق شر ظاهر مبتدع داعي للبدع، نحذر من الناس باسمه، لماذا؟ عشان الناس تتجنبه وتبعد عنه، تخدش عنه الباطل ده كما كان يفعل علماء السلف مع رؤوس البدع والضلال وكذا وكذا، ويسمونهم حتى يحذرهم الناس. طيب الحالة الثالثة، تفضل، إصلاح ذات البين. ها منهم؟ لا، مش الإصلاح، مش بينهم، الإصلاح دي في الكاذب، دي من حالات الكاذب. دي في الكاذب، لا دي في الكاذب، احنا نتكلم على الغيبة الآن. في الكاذب يجوز الكاذب للإصلاح، احنا خدنا حالتين، التعريف والتانية التحذير من الفسقة والمجرع. طيب ثلاثة، قول التظلم. في حالة التظلم، اما روح ارفع قضية عند القاضي، خلاص جاري تعبني ومبهدلني وأزيني، فأنا راح أرفع عليه قضية، القاضي يسألني بترفع قضية ليه؟ هقول له صفاته كذا وكذا وكذا، خلاص؟
طول الليل معلي الكاسيت مش عارف بيعمل هيصه بيعمل لي دوشه مجنني تعبني، لازم اقول الكلام ده وانت رافع قضيه ليه؟ هذه ليست غيبه، لكن بشرط ان تكون على قدر الشيء، ما تتبلاش عليه وتكذب وتزود وتحبش، ده لا يجوز. طيب أربعة، النصيحة. واحد جاي يقول لك يا فلان أنا بنتي متقدم لها فلان وانت تعرفه، حاله إيه؟ يجب عليك أن تخبر بما تعرف، ما ينفعش تكتم، لو كتمت فأنت غاش، والنبي قال من غش أمتي فليس مني. فلان ما عندوش دين، قوله ما عندوش دين، ده بيتظاهر صريحة، لان دي امانه، ده نصيحه، طلب دي اسمها شهاده، الان طلب منك الشهاده، فلا بد ان تخبر. في مجال الاعمال واحد عايز يشارك حد خلاص وانت عارفه نصاب، وجي سالك الشريك الثاني ايه رايك في فلان، ابعد عنه، ليه؟ نصاب، ده اكل مال على فلان وعلى فلان، اوعى تشاركه.
ما دخليش
ايه،
بقوله ما دخلنيش،
لا لازم اقول، مش حاجه اسمها ما تدخلنيش، لاني قاسم امام ربي عز وجل، لأن دي أمانة يا إخوة، لازم النصيحة. يبقى أربعة النصيحة، خمسة في حال طلب الفتوى، باجي للشيخ عايز استفتيه في أمر ما شرعي، مثلا أمر واضح بينكم قوي في العلاقات الزوجية، بيجي الأخ عنده مشكلة في البيت خلاص مع الزوجة، ويريد أن يعرف الحكم الشرعي كيف يتعامل، فبيجي للشيخ يستفتيه، يقول له مثلا زوجتي تفعل كذا كيف أتصرف، وإن كان الأولى في البدء ألا تسمي، الأولى تقول مثلا، تقول للشيخ يعني أخ يسأل زوجته تفعل كذا وكذا وكذا كيف يتعامل معها، بس ده الأفضل، ما تسميش، الأفضل خلاص. طيب أو مثلا خلاف مع صاحبك مش عارف تتعامل معه إزاي، فبتيجي للشيخ أخ مثلا بيتعامل معايا معاملة واحد اثنين ثلاثة وفي صفات كذا، كيف أتعامل معه؟ الحكم الشرعي فيه إيه؟ خلاص؟ يبقى دي رقم خمسة. رقم ستة، الاستعانة على تغيير المنكر. أحسنت، الله يبارك فيك. الاستعانة على تغيير المنكر يعني إيه؟ أخونا علاء في صفة مش كويسة مثلا، يعني أنا لو جيت كلمته يزعل مني ويتضايق وتبقى مشكله، ما بيقبلش مني كلامي، لكن يقبل من ابو ياسمين حبيبه وصاحبه ومعاه في الشغل وكذا وله كلمه عليه، فانا اتصل بمحمود، السلام عليك يا محمود، بارك الله فيك، الله يحفظك، الاخ علاء شغال معاك، الله يرضى عليك وبيسمع منك، علاء في صفه كذا بيكسر الحاجه في الشغل. والله الله يكرمك انصحه، لو ما بيسمعش مني خلاص كده، دي مش فضيحه يا اخوه،
الفضيحه
اللي احنا اللي انتوا عرفتوه ده الفضيحه. فتقول له الله يكرمك يا محمود كلمه، بس هنا الضابط الاخلاص وصدق النيه وعدم الفضيحه، ما تبقاش متصل عشان تفضحه، دي قضيه تانية. يبقى ست حالات لا تعد الغيبه فيها ايه؟ غيب. فهاتك الفسقه دول اللي يقول لك سوره الرمز، واللي تقول لك ويكيدون يكيد الله، دول فسقه لابد ان يحذر منهم الناس، واضح؟ خلاص فهمت حاجه؟ طيب يبقى تعالوا بقى لسوره ايه؟ الزمر. سوره الزمر، قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض. سبحانه. في سورة الملك آية واحد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. في سورة الحديد آية اثنين، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه. إذن يا إخوة، الله هو الملك، له التصرف في كل شيء دون ممانعة دون مدافعة، سبحانه جل في علاه. السؤال الآن، ما الفارق بين الملك والمالك؟ انتظرونا إن قدر بقاء، وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.